احنا وصلنا الى قضية مس الذكر. مس الذكر، كنا بدأنا الحديث عن المس واللمس، وقلنا المس واللمس عند العرب كل منهم يساوي التقاء البشرتين، وكأن اللفظتان مترادفتان، مس ولمس، لكن لكل منهما دلالة معينة عند الفقهاء. ودليل اختلاف الدلالة أن النصوص الشرعية وردت على المرتين، أو لا مستم النساء ومن مس ذكره فليتوضأ. هنا قال لا مستم، وهنا قال مس. طالما صاحب النص فرق بين اللفظتين إذا له مراد في كل لفظة، وإلا لكان في النصين معنى واحد. هنا قال لا مستم، هنا قال لمس، هنا قال مسستم، وهنا قال مس. لكن طالما اختلف في اللفظتين يبقى تعرف أولا كده إن كل مرة لها معنى. هذا يسمون علماء فقه اللغة متى تستخدم هذه الكلمة ومتى تستخدم الكلمة الأخرى أو اللفظة الأخرى المساوية لها في المعنى. المعنى العام التقاء بشرتين يسمى لمس ويسمى مس، واختلفوا في أن في فعل اليد بشرة، هذه بشرة وهذه بشرة، ظاهرها وباطنها كلاهما بشرة. فمنهم من قال أن التقاء باطن الكف بأي جزء آخر يسمى لمس، ومنهم من قال التقاء ظاهر الكف هو المس أو العكس. يعني من هنا حيتكلم الفقهاء في أين يكون القصد، في اللمس أو في المس، عشان كده بنحدد اللمس أو المس أولا. الحديث من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر إنه بضعة منه. في الحديثين دول دارت إشكالية الوضوء من مس الذكر، نتوضأ إذا مس الذكر ولا لا. فبدأ الفقهاء يمسكوا في كلمة المس واللمس، إيه معنى كلمة المس وإيه معنى كلمة اللمس، كلاهما التقاء بشرتين. طيب هل يستوي ظاهر الكف مع باطن الكف؟ قال لا. طب ليه هو بيبحث في هذه الجزئية؟ عشان يقول لي إذا كان الفعل بباطن الكف كان فيه نوع من العمد، وإذا كان بظاهر الكف يخرج عن العمد. الحكم هيختلف، الحكم هيختلف، واحد متعمد أن يمسك بذكره وواحد سهى فجاء إلى ذكره، يبقى الاثنين هتسوى؟ لا. فبدأت قضية هل هذا مس أم لمس. خلاص، تعال نشوف ابن رشد كيف ساق هذه القضية في هذه الجزئية الصغيرة في هذه المسألة الرابعة من الباب. مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب. أنا ذكرت الكلام عشان أقول لك الاختلافات الواردة ليه، لأن الفقهاء بتبحث إلى حكم شرعي ينزل فيه المكلف إلى فعله، مش عايز يعمل لك حكم شرعي بعيد عنك، أنت بعيد عنه خالص، هو بيحكم من الطبيعة، لا، عايز حكم ملامس ليك. اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب. الأول، فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، سواء كان من البطن أو من الظهر، من باطن اليد أو من ظهر اليد، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود، داود الظاهري صاحب مذهب الظاهرية، هو شيخ 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 ابن حزم، لكن ابن حزم هو الذي شهر المذهب، لكن أصل المذهب ينبني على داود بن علي الظاهري. ومنهم من لم يرى فيه وضوءا أصلا، الرأي الثاني، ومنهم من لم يرى فيه وضوءا أصلا، وهو مذهب أبو حنيفة وأصحابه، لكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين، وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا. الفريق الثالث قال إن كان الحكم بباطن الكف هيبقى ليه حكم، وإن كان الفعل بظاهر الكف هيبقى ليه حكم ثاني، واختلفوا فيه إلى مجموعة آراء. الأول، فمنهم من فرق فيه بين أن يلتز أو لا يلتز، يلتز أو لا يلتز كأنه يقول يتعمد أو لا يتعمد، أي يجد لذة في مسه أو لا يجد لذة في مسه. ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه بباطن الكف، فأوجب الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها، وكذلك أوجبه قوم من المس بباطن الكف، ولم يوجبوه مع المس بظاهرها، وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك. وكأن اعتبار باطل الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة، العمد في مس الذكر. سبب اللذة هنا يقول الفقهاء العمد في مس الذكر، يعني تعمد الإنسان أن يمس ذكره. وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجب الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان، وهو مروي عن مالك، وهو قول داود وأصحابه. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب، قال أبو عمر أي ابن عبد البر، وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه، والرواية عنه فيه مضطربة. احنا عندنا في المالكية كما قلت في المقدمة اللي كانت تبعني من أول الكتاب، أن المالكية أربع مذاهب، أربع مدارس، خلاص. المدرسة الذي بدأ أولا مدرسة الحجاز بكونه باعتبار مالك كان في الحجاز، وهذا جمعه ابن عبد البر في كتابه فقه أهل المدينة. ثم انتقل المذهب بعد ذلك بانتقال رواية محمد بن الحسن الشيباني إلى العراق، وكان زعيم مدرسة العراق المدرسة البغدادية الإمام عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب التلقين، يعني أجمع هذه المدرسة أو جمع هذه المدرسة في كتابه المسمى بالتلقين، شرح مرارا وتكرارا. آخر شروحه شرح أخونا محمد المختار السلامي مفتي تونس الأسبق. ومدرسة المصريون، وهذه كانت أكبر وأشهر مدرسة موجودة، والتي تفرع منها المدرسة الإفريقية كاملا بكاملها، والتي انبنت على كتاب مختصر خليل وشرح مختصر خليل الحطاب المسمى بالمواهب. ومدرسة المغاربة التي يدخل فيها ضمن المدرسة الأندلسية التي فيها جمع وفيها كتب كل ما كان من المصريين مع التنقيح والشرح والحاشية وكذا وكذا، وتفرع بعض منها إلى الأفارقة إلى وسط إفريقيا وجنوبها، إلا أن وسط إفريقيا وجنوبها ينبني على خليل أصلا، فينبني على المدرسة المصرية. أوثق هذه المدارس الأربعة المدرسة المصرية، مش عشان أنا مصري، لهذا في تاريخ المذهب. المدرسة المصرية كان فيها 20 راجل من أصحاب مالك، أكبر مدرسة صاحبة مالك. بدأت بعبد الرحمن بن القاسم وانتهت بال20 محمد بن عبد الله بن الحكم الصغير، لأن في محمد عبد الله بن الحكم وفي أبي وفي عمي. الصغير محمد بن عبد الله بن الحكم ده آخر أصحاب مالك الذي كان من المصريين، فنشروا المذهب انتشارا كبيرا، آراءه وإشكالياته في الموطأ. احنا في الموطأ كده على 43 سنة، كان يزيد وينقص يزيد وينقص يزيد وينقص، فكل ما كان واحد يروح في عمرة أو يروح يحج يأخذ رواية، في عمرة ويحج يأخذ رواية. اشتهرت رواية يحيى بن يحيى الليثي، هذه الرواية التي نقرأ منها في الموطأ، لأن كانت من أواخر الروايات. عندنا رواية فيها 16 ورقة، ورواية فيها من الأحاديث ما فيها، تتبع الإمام الدارقطني رجال الموطأ واختلافات رواة الموطأ فقط التي وردت من 14 رواية، فكتب مجلد بكامله عن اختلافات الموطأ فقط ليس إلا. فهذا الذي يجرنا إلى هذه الاختلافات لابد أن يكون فيها تنقيح. من بالبدهة بالمسلم لنقح الملازم أكثر، اللي كان معاه أكثر، اللي فضل معاه أكثر، وهم كانوا المصريون، حتى درج عند المالكية أن يقولوا إذا استشكل في الموطأ أمرا فعليك بمدونة سحنون. مدونة سحنون، هذه مدونة سحنون كانت عبارة عن سؤالات عبد الرحمن بن القاسم لمالك، فإذا استشكل أمرا في الموطأ بنلاقيه فين؟ في مدونة سحنون، مدونة الأصلية مش المختلطة التي زاد فيها سحنون من كلامه. يعني كلام ابن القاسم هو الذي فك إشكاليات الإمام مالك، لأنه صاحب مالك أكثر من 20 عام، وهو كان يتوسد عتبة بيت مالك 20 سنة، أكثر من 20 سنة كان ينام على عتبة بيت مالك، فما فاته من مالك شيئا، بل هو كان المرجع الأساسي لكل المدارس. البغدادية تقول قال عبد الرحمن بن القاسم، والمصرية قال عبد الرحمن بن القاسم، والحجازية قال عبد الرحمن بن القاسم، والمغربية والأندلسية قال عبد الرحمن بن القاسم، فكان أصلا في المدرسة بلا خلاف. أنا بحكي التاريخ ده كله ليه؟ عشان دائما أن المدرسة التي تبعد عن المصرية دائما تجد رواياتها فيها اضطراب، تجد الرواية فيها اضطراب، لأن كلما بعد الراوي، احنا النهارده بنقول عبد الرحمن بن القاسم يروي عن مالك مباشرة، طب بعدنا كده ورحنا آخر ليبيا بنتكلم في سحنون يروي عن مالك بواسطة اللي هو عبد الرحمن بن القاسم، طب بعدنا شوية ودخلنا في تونس في القرنوان، جينا لصاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني يروي عن مالك بواسطتين، عن رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك. طب نبعد شوية ونروح للمغاربة أسد بن فرات، فبيزيد واحد، كل ما بعدت بيزيد واحد، فكلما زاد السند قد يحتمل فيه الاضطراب، وكلما على السند قد يسلم يقينا من الخطأ. عشان ما تجيش في بعض، أنا سمعت بعض من يشرح كتاب بداية المجتمع، بداية المجتهد، هذا يقدح في المغاربة على أن رواياتهم دائما مضطربة. لا، هي ليست دائما مضطربة، ولكن هذه علة للاضطراب. إن وجدت الرواية مضطربة فبنحكي القضية من أولها إلى آخرها بهذه الصورة عشان تجد علة لا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخير محملة. فنقول لعل هذا الاضطراب أوجد في هذه الرواية أو في غيرها من جراء طول السند الذي كان بين مالك في المدينة وبين فلان الذي كان موجودا في المغرب، لانتقال راجل عن راجل عن راجل. النهاردة أنت بتسمع الكلمة بودنك بتطلعها من لسانك 10 كلمات والمسافة 10 سنتي، فبالك بقى من المدينة لغاية مش ده اللي حصل؟ من الودن للسان بتطلع ما شاء الله قصة، وهي أنت صاحب الكلام، أنت اللي سمعت أنت اللي بتتكلم، فبالك واحد بيتكلم في المدينة واللي بينقل عنه في المغرب. لا، إذا وجد الاضطراب بنقول هذا الكلام، والرواية عنه فيه مضطربة، لكن استقر مذهب مالك على ما ذكره ابن عبد البر في غير ذلك، وفقه ابن عبد البر الذي نؤخذ أو يؤخذ منه كلام مالك عند المغاربة هو موجود في كتابين شرح بهم موطأ مالك، التمهيد والاستذكار. التمهيد شرح في جزء الأسانيد، والاستذكار شرح فيه الجزء الخاص بالحديث، ده 30 مجلد و30 مجلد. فشرح الموطأ خرج في 60 مجلدا كاملا، هو شرح ابن عبد البر لكلام الإمام مالك في موطئه، فنقل فيه جميع الروايات ونقحها وتكلم فيه. ومن أمانة نقله أنه يكون من مدرسة المغاربة ويقول على رواية فيها أنها رواية مضطربة، هذه من الأمانة، من الأمانة العلمية التي كانت عند ابن عبد البر. طب تعال نشوف الدليل بسرعة كده. دليل من أوجب الوضوء من مس الذكر. ذكر الدليل عند ابن رشد كما قلت مرارا وتكرارا بيان لسبب الخلاف. ايه سبب الاختلاف؟ ان فلان قال بوجوب الوضوء من مس الذكر، وفلان قال عدم الوجوب، وفلان قال السنه، وفلان قال لا شيء فيها. ايه الاقوال الثلاثه؟ يبقى انا بذكر فيها سبب الخلاف. وسبب اختلاف في ذلك ان فيه حديثين متعارضين. احنا بنزيد على ابن رشد نقول في الظاهر، لأن النصوص الوحية بالذات لا تعارض فيها، عشان ما تجيش كده تلاقي حديث بيضاد حديث في ظاهره وانت راجل ما شاء الله ربنا يعني فتح عليك في الفهم، تقول ادي النصوص زي ما بنسمع يعني كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، من الناس كالذباب لا يجتمع الا على الجرح، هو ظن ان الجرح جاي عليه، وادي النصوص بتكذب بعضها ببعض رعاة افلاس لا وزن لهم، ويتكلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي رجالاته وفي مصنفاته. فبنقول هذا في الظاهر فقط، لأن عند البحث في بواطن هذه النصوص لن تجد فيها تعارض أصلا. طب البحث في بواطن النصوص لمن؟ ولا يعلم تأويله إلا الله. قال ومن؟ الراسخون في العلم، الذي حباه الله عز وجل بعلم النظر في الأدلة ودلالات الأدلة فأوجد لنا حكما من هذه الأدلة. أحدهما الحديث الوارد من حديث بسرة، بسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، خرجه مالك في الموطأ وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وضعفه أهل الكوفة. أهل الكوفة يعني مين؟ الأحناف. وقد روى أيضا معناه من طريق أم حبيبة، وكان أحمد بن حنبل يصححه، وقد روى أيضا معناه من طريق أبي هريرة، وكان ابن السكن أيضا يصححه ولم يخرجه البخاري ومسلم. ذكر هذه الجزئية بالذات، لأن هذه الجزئية اتكى عليها للكوفة، لأن الحديث لم يخرج في الصحيحين، فيكفي أن أصحاب الصحاح تكلموا عليه أو عدم وجوده في الصحاح، إذن لهما أي البخاري ومسلم في الحديث ريبة. لو لم يكن لهما ريبة في الحديث كان وضع البخاري في الصحيح أو وضعوا مسلم في الصحيح. دليل من لم يوجب الوضوء من مس الذكر اللي هو الحديث الثاني المعارض له، حديث طلق بن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ خرجه أيضا أبو داود والترمذي وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم. فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين، إما مذهب الترجيح أو النسخ أو مذهب الجمع. الترجيح هو دفع التعارض بين ظهور النصوص، واحد بيقول لي هذا جزء منك إن هو إلا بضعة منك، والثاني بيقول من مس ذكره فليتوضأ. في الظاهر الاثنين متضادين، يبقى لما أجي أرجح يبقى لازم أدفع هذا التعارض. فالترجيح هو دفع التعارض بين ظواهر النصوص، وجود راجح ومرجوح، تقول الحديث الأول هذا راجح والحديث الثاني هذا مرجوح. العلماء درجوا على أنهم لا يلجأوا إلى التعارض لفك التعارض بالترجيح، لأن عندهم قاعدة قاعدوها لاحترامهم للنصوص. لأن معنى فك التعارض بالترجيح أن في دليل حيكون راجح ودليل حيكون مرجوح، يبقى أنت عملت الدليل وتركت دليل تاني. فقعدوا لنا قاعدة كده قالوا لنا إيه؟ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. طب إيه الطريقة اللي تخليني أعمل بالاثنين؟ الجمع. الجمع إنك تجمع بين الاثنين، تجمع بين الاثنين. تقول لي ده كان في الأول وبعد كده بقي كده عشان التشريع فيه تدرج معين، تقول لي عمل بالأول وبعد كده نسخ، تقول كذا تقول كذا، المهم يبقى للدليلين حكمين شرعيين ثابتين عمل بأحدهما أولا ثم أتبع بالثاني ثانيا. فمن رجع حديث بصرة أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر، ومن رجع حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه، ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال، أو حمل حديث بصرة على الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب. والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها، وهي موجودة في كتبهم، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه. الذي أشار إليه ابن رشد نكتة الخلاف في ذلك وجود الحديثين، ظاهر الحديثين. يعني ايه ظاهر الحديثين؟ حديث في ظاهره يقول صراحة إنه بضعة منك، فمعناه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز مس الذكر. والثاني حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، من صيغة من صيغ العموم بالاتفاق. فإذا في حديث يدل على أن كل من يمس ذكره لابد عليه الوضوء، والثاني في ظاهره هو بضع منه، كما تمس يدك، تمس ذكرك، تمس قدمك، تمس وجهك، تمس رأسك، ألا إن هو إلا بضعة منك. طب تفكك هذه القضية إزاي؟ منهم من قالوا أن بسرة متأخرة متقدمة في الإسلام، وطلق بن علي أقل في تواريخ إسلامه أقل من بسرة، فبسرة كأنها أسلمت بعد طلق. فلما يروي الذي أسلم متأخرا حديثا يعارض من روى وقد أسلم متقدما، يكون هذا معرفة للتاريخ، فقالوا حديث بصرة ينسخ حديث طلق بن علي، هذه حجتهم. ومنهم من قال أن بصرة بنت صفوان هذه امرأة، فكيف تكون لامرأة أن تسمع كلمة مثل هذه؟ رجل يأتي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر في وجود امرأة، هذا غير لائق. فنقد المتن من جراء راويه، وهذه من قواعد نقد المتن عند الأصوليين. طبعا إخواننا المحدثين ممكن يعيبوا عليها في الجزئية، لكن هذه موجودة عند الأصوليين. إزاي؟ كيف صحابية جليلة كبصرة بنت صفوان تكون موجودة ويأتي رجل يسأل عن هذه الجزئية بالذات؟ النهاردة بناتنا تتعفف أن تسمع هذا الكلام، فكيف لامرأة صحابية بهذه الصورة؟ فقدموا حديث طلق بن علي من هذا الباب، فقالوا حديث طلق بن علي وهذا كلام الأحناف بجواز مس الذكر ومباح. لكن لما نرجع لكلام الفقهاء رغم وجود هذين النصين، اخواننا بقى اللي هم يعني فقه الدليل وفقه النص، انا اترك لهم هذه المساله، تعال ادع عندك نصين قول لي في الاخر امس ولا ما امسش، اذا مسيت توضا ولا ما توضاش، لكن هترجع رغم أنفك إلى كلام العلماء، إلى من التز وإلى من لم يلتز، ووجود علة اجتهادية للنصين حتى تفك عندنا هذه الإشكالية. ما مال إليه مالك وأصحابه مثلا، من التز أي تعمد هذا المس فعليه الوجوب، ومن لم يتعمد قال الوضوء له أولى حتى لإعمال النص، سواء سمعته بسرى ولا سمعته فلانة ولا فلان ولا علان. النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، من مس ذكره فليتوضأ. فأقل ما يقال في هذا الوجوب أن الوجوب يصرف إلى الندب، لكن ما حدش قال الوجوب يصرف إلا شيء للإباحة. فإن كان من مس فليتوضأ، الفاء هنا فاء التعقيب، ورها حرف اللام التي جاءت على الفعل المضارع تفيد اللام الأمرية، يتوضأ فعل مضارع مع لام الأمر يفيد الوجوب، أن وجوب الوضوء من مس الذكر إذا مس. طب هذا الوجوب هتعمل فيه إيه؟ هل يفيد الوجوب ولا يفيد الندب؟ ما حدش قال لي يفيد الإباحة، لكنهم اختلفوا في هذه الجزئية. فأقل ما يختلف فيه أن يفيد الندب، فمن مس إما أن يتوضأ للوجوب أو يتوضأ للسنة، أما من التز فليتوضأ، ولا خلاف ذلك عند الجمهور. أقف عند هذه الجزئية إن شاء الله وقدر، ونتكلم في المسألة الخامسة بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء أحياء يوم الثلاثاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.